الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن السيد الطوري حجة التصرف أراد أن يوجد استثناء آخرا لمسألة الترتب، وذكر هذا الاستثناء في كتاب الإجارة، وهو إذا كان الحكم وضعيا فلا يحصل الترتب، وضرب لذلك مثالين. مثال ما إذا كان الإنسان قد وجب عليه الحج وآجر نفسه للحج عن الغير وعطى الحج الواجب عليه، هنا في هذه الصورة لا يأتي أمر بالترتب لصحة الإجارة، وإن كان لو جاء بالعمل لأجل الغير صح عن الغير، ولكن يسقط عقد الإجارة فلا يكون عقد الإجارة صحيحا استنادا إلى مسألة الترتب. وإن كان عمله لو جاء به لأجل الغير يكون صحيحا ويستحق أجرة المثل لأنه لم يكن متبرعا. والمثال الآخر الذي ذكره هو أن المرأة التي يجب عليها أن تطيع الزوج في استمتاعاته إذا آجرت نفسها للإرضاع، وكان الإرضاع مزاحما لاستمتاعات الزوج، وعصت المرأة استمتاعات الزوج، فيقول أن الإرضاع لا يكون عقده صحيحا. وإن كانت تستحق المرأة أجرة المثل لإرضاعها الطفل الصغير، ولكن عقد الإجارة لا يكون صحيحا استنادا إلى مسألة الترتب. هذا الذي ذكره السيد الطول، فخص مسألة الترتب خصها بالأحكام التكليفية، أن الحكم التكليفي إذا كان موجودا فيقول إن عصيت الأهم فجئ بالحكم التكليفي الآخر، أما إذا كان الحكم وضعيا فلا تصح مسألة الترتب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الذي ذكره السيد الخوي، وذكرنا عبارته بالأمس المستخرجة من كتاب الإجارة، ناقشناه بثلاثة مناقشات تقدم. المناقشة الأولى طبعا لم تكن واردة على السيد الخوي، أما المناقشة الثانية والثالثة فهي واردة على السيد الخوي، بقيت عندنا المناقشة الثالثة. طبعا المناقشة الثانية والثالثة التي تعرضنا لها بالأمس مبنية على قبولنا ما قاله مشهور العلماء من أن أوفوا بالعقود هي تدل على اللزوم والصحة، أو كما قال الشيخ الأنصاري بالدقة هي تدل على اللزوم والصحة مفروغ عنها، فإن أوفوا بالعقود إذا دلت على اللزوم فهي تدل على أن الصحة في درجة متقدمة على وجوب اللزوم وعلى وجوب وعلى اللزوم. طيب الآن نحن عندنا كلام آخر يختلف عما ذكره المشهور، نقول بأن أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود نفهم منها الحكم التكليفي أولا وبالذات للمطابقة، أوفوا بالعقود تدل بالمطابقة على وجوب الوفاء وهو حكم تكليفي. من أين نقول بأن أوفوا بالعقود تدل على اللزوم وعدم جواز الفسخ، ولو فسخ أحدهما من دون رضا الآخر لا يكون الفسخ صحيحا؟ أوفوا بالعقود هذا أمر، والأمر ظاهره الوجوب، فنحن ندعي أن آية أوفوا بالعقود تدل بالمطابقة على وجوب الوفاء. نعم تدل بالالتزام على الصحة واللزوم معا، لا ما ذكر الشيخ الأنصاري من أن آية أوفوا بالعقود تدل على اللزوم والصحة مفروغ عنها وفي مرحلة متقدمة. آية أوفوا بالعقود للدلالة المطابقية تدل على الوجوب وهو حكم تكليفي وجوب الوفاء، وبالالتزام تدل على الصحة واللزوم معا،
لأن وجوب الوفاء وهو حكم تشريعي لا يكون إن فسد العقد وكان غير صحيح. لا تأتي عقوب العقود. الحكم التشريعي وهو وجوب لا يأتي إذا كان العقد فاسدا. فعقوب العقود بالمناسبة تدل على الصحة. وكذلك عقوب العقود لا تكون صحيحة وواردة إن لم يكن العقد لازما. الحكم التكليفي لا يصح إلا أن يكون العقد لازما. إذا كان العقد جائزا لا تأتي عقوب العقود. إذا عقوب العقود للدلالة المطابقية نفهم منها الحكم التكليفي، وبالدلالة الالتزامية نستفيد منها الصحة واللزوم معا. فكل عقد عرفي عقود العقود تدل على العقود العرفية، أن العقود العرفية الموجودة في الخارج كل عقد عرفي يجب الوفاء به إلا أن يدل دليل على بطلانه لفقد شرط أو لكون المتعلق غير مشروع فتدل على وجوب الوفاء. فالأمر بالوفاء بالعقود هو بيان كون العقد محترما وواجب الوفاء. هذه عقوب العقود. إذن هذا الإنسان الذي يجب عليه الحج، فارجع إلى المثال الذي ذكر السيد قول، يجب عليه حجة الإسلام وآزل نفسه للحجة عن الغير. عقوب العقود تقول يجب عليك الحج عن الغير، حكم تكليفي. والحكم الاولي وهو وجوب حجة الاستطاعة، ولله تعالى الناس حج البيت. فهنا حكمان غير متعارضين لكنهما متجاحنين، لا يتمكن ان يأتي بهما معا، فيقدم الاهم وهو حجة الاسلام. فان عصى حجة الاسلام الحكم التكليفي الثاني يتفحص ويقول جئ بالحجة عن الغير استنادا الى الاجابة فيستحق المسمى، ولا يصح ما ذكره السيد الخوئي من انه العقد باطل فيستحق اجرة الميز. وكذلك في مثال الارضاع، اذا كانت المرأة متزوجة ويجب عليها اطاعة الزوج استمتاعاته واجرت نفسها لارضاع الطفل وكان ارضاع الطفل مزاحما لاستمتاعات الزوج فنقدم استمتاعات الزوج. فان عفت تؤمر لانه في بالعقل في بالعقل فتأتي بالارضاع وفاء للعقل وتستحق الاجر المسمى. اذا هذا الاستثناء الذي ذكره السيد الخوئي لم يصح، لأننا نفهم من عقوب العقود الحكم التكليفي كما في ذلك المثال الذي يجب عليك الإنقاذ مثلا، ويجب عليك الصلاة في آخر الوقت، فهما حكمان غير متعارضين لكنهما متزاحمان لا يتمكن أن يأتي بهما معا في وقت واحد فتقدم إنقاذ الغريق، فإن خطأ الغريق يتفعل الأمر الثاني وهو صندي. فالمثال الذي ذكر السيد الخوئي وأراد أن يخرجه عن تحت عن دائرة الترتب ليس بصحيح، يبقى عندنا الإنسان الأول الذي ذكرناه وهو عدم صحة الصوم المستحب إذا كان عليه صوم واجب. هذه قاعدة الترتب تقول بصحة الصوم، ولكن الروايات قالت الصوم باطل الصوم المستحب. انتهت مسألة الترتب بأدلتها وبتطبيقاتها وباستثناءاتها. الآن مسألة جديدة وقاعدة جديدة وهي قاعدة الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع دون الأفراد. عليكم السلام ورحمة الله. أو الأوامر والنواهي مطلقا متعلقة بالطبائع. وهناك من يأتي بهذا العنوان تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد، يعني أن المسألة خلافية ليست اتفاقية. توضيح هذه المقدمة يتوقف على توضيح مقدمات. المقدمة الأولى ما ذكره السيد الخميني قدس سره في بيان تحرير محل النزاع،
في بيان توضيح أن النزاع في أي نقطة يكون، يقول محط بحثنا في هذه المسألة ليس هو في تعلق الأوامر والنواهي للكل الطبيعي أو أفراد الكل الطبيعي مما هو مصطلح في المنطق، كانوا في المنطق عندنا كل طبيعي وعندنا كل منطقي وعندنا كل عقل، فمرة يلحظ العقل مثلا حينما نقول مثلا الإنسان كلي، مرة يلحظ العقل الإنسان بما هو موصوف، الإنسان كلي يلحظ الإنسان بما أنه موصوف العقل، مرة يلحظ العقل الإنسان الموصوف مجردا، الموصوف يلحظ الإنسان مجردا يحكم عليه بأنه مثلا حيوان ناطق، حينئذ يسمى الإنسان بالكل الطبيعي، يعني طبيعة الشيء بما هي طبيعة الشيء المجردة، هذا الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، موطنه الخارج، ومرة يلحظ العقل مفهوم الكل وهو المحمول في هذه الجملة، مفهوم الوصف لوحده الكل، سواء كان إنسانا أو حجرا أو عنبا أو ماء، وهذا الكل تعريفه وما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يلحظ الوصف مجردا، هذا يسمى بالكل المنطقي، هذا لا وجود له إلا العقل، لأن العقل ينتزعه ولا موطن له خارج العقل وخارج الذهن، ومرة يلحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف، يلحظ المجموع فيلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على كثيرين، هذا يسمى بالكلي العقلي لأنه لا وجود له إلا العقل باتصافه بوصف عقلي وهو أن الإنسان كلي، أو قل مثلا في مثال العنب حلو، إذا لحظنا العنب بما هو عنب مكون من مادة سائلة حلوة فيها سكريات مستخرج من الأرض بواسطة شجرة العنب من غير التفات إلى أنه من حقل فلان أو من بلد فلان، فهذا يكون شبيه بالكل الطبيعي، إذا لحظنا الحلاوة سواء كانت في العنب أو في التمر أو في السكر حينئذ يسمى بالكلي المنطق، إذا لحظنا العنب والحلاوة معا العنب والحلاوة معا فهو شبيه بالكلي العقلي، هنا هذه المسألة وعنوانها أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، لا يراد من الطبيعة ماذا؟ مما هو مصطلح في المنطق الكلي الطبيعي، لماذا لا يراد؟ لأن الماهيات الاعتبارية كالصلاة والحاج والصوم هذه ليست من الكليات الطبيعية التي هي مذكورة في المنطق، ولا مصادق الصلاة هي من مصادق الكليات الطبيعية الموجودة في المنطق، فإن الماهيات مخترعة، الصلاة ماهية مخترعة، وكذلك الحج ماهية مخترعة، وكذلك الصوم ماهية مخترعة، هذه الماهيات ليست موجودة في الخارج كوجود الإنسان في الخارج، الكل الطبيعي وجوده في الخارج، هذه الماهيات مخترعة ليست موجودة في الخارج لأنها مرتبة من ركوع وسجود وقنوت وتشهد وتسليم، فالمركب الاختراعي كالصلاة والحج المكون من جملة أمور من الإحرام والطواف والسعي، هذه المركبات الاختراعية لم تكن تحت مقولة واحدة، عندنا صلاة فريضة، عندنا صلاة نازلة، عندنا صلاة زلزلة، عندنا صلاة عيدين، عندنا صلوات متعددة، هذه المركبات الاختراع. وكذلك الحج، عندنا حج تمتع، عندنا حج قران، عندنا حج افراد، عندنا حج عمرة. فهذه المركبات الاختراعية لم تكن تحت مقولة واحدة، ولا يكون لمجموع امور وجود حتى يكون مصداقا لتلك الماهية وكل قبيحي. اذا لا يراد من عنوان المسألة ان الاوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، لا يراد من الطبيعة، من الطبيعة هنا متعلقة بالطبيعي، لا يراد المصطلح المنطقي، لا يراد الكلي الطبيعي، بل المراد من الطبيعي في هذه المسألة هو العنوان الكلي. العنوان الكلي سواء كان من الطبائع الأصلية وهي التي وجودها في الخارج، أم لم يكن من الطبائع الكلية، فعلى هذا يكون البحث في تعلق الأمر والنهي بالطبيعة بمعنى العنوان الكلي، لا الطبيعة المنطقية الذي وجوده الخارج، الطبيعة بمعنى العنوان الكلي. أو لا، أن الأوامر والنواهي تسري من الطبيعة وهو العنوان الكلي إلى أفرادها المتطورة، أفرادها المتطورة بنحو الإجمال، بحيث تكون الطبيعة المأمور بها وسيلة إلى تعلق الأمر والنهي بالمصادق الملحوظة بنحو الإجمال. هذا أول توضيح لهذه القاعدة، أن المراد بالطبيعة أن الأوامر المتعلقة بالطبائع ليس هو الطبيعي المنطقي الذي وجوده الخارج، بل المراد منه الكلي، سواء كان هذا الكلي كل طبيعي أو لم يكن كل طبيعي. ثانيا، الأمر بما هو حب والنهي بما هو ضر، لأن الأمر والنهي مرة ننظر إليهما بما أنه إنشاء واعتبار، مرة ننظر إلى الأمر والنهي بما أنه حب وبغض. هذا الأمر والنهي يتعلق بالمفهوم، المفهوم الكلي، بما هو مرآة وفاني في الخارج. هذه المسألة لابد أن تكون مفهوم عنها وثابتة. والأمر والنهي له معروض بالذات، هو نفس المفهوم الكلي، لكن ما يوجد في الخارج يكون مصداقا لذلك المفهوم الكلي، يكون مصداقا لمعروض الطلب. الطلب وهو الأمر يتعلق بالمفهوم الكلي، ما يوجد في الخارج وما نسعى إليه لتحقيقه هو مصداقا لذلك المفهوم الكلي. هذا ينبغي أن يكون شيء مفهوم عنه وثابت ونبني عليه، لأن هذا الشيء يدفع شبهة في مقابل الوجدان. الشبهة التي تكون موجودة في مقابل البديهة تقول الشبهة أن الله حينما يأمرنا هذا الطلب إذا كان متعلق بالمفهوم الكلي بما هو هو، هذا لا يفيد المولى، لأن المفهوم بما هو هو حاصل في ذهن المولى، فلماذا يأمرنا بشيء يريد وهو حاصل في ذهنه؟ إذا الأوامر إذا تعلقت بالمفهوم بما هو هو هذا لا يفيد المولى، لأن المفهوم حاصل في ذهن المولى. إذا كان الأمر قد تعلق بالوجود الخارجي، هذا طلب الحاصل، يعني يقول الصلاة الخارجية التي أوجدتها أوجدها، الأمر تعلق بالوجود الخارجي، يقول هذا جيبه، هو الصلاة جاية من جيبه. إذا كان قد تعلق بالوجود الخارجي فهو طلب الحاصل، تحصيل حاصل. هاي شبهة.
هذه الشبهة تندمع بهذه المقولة التي قلناها أنها لا بد أن تؤخذ مفروضة الوجود، وهو أن الصلاة ليس متعلق بالمفهوم بما هو هو، وليس متعلق بالوجود الخارجي حتى يأتي الإشكال، إنما الأوامر متعلقة بالمفهوم بما هو مرآة وثاني في الخارج. فالمفهوم ليس نفس المفهوم، ليس نفس المفهوم بما هو هو حتى تقول غير مفيد. والأمر لم يكن معروضه الوجود الخارجي حتى تقول تحصيل حاصل، بل الأمر معروض المفهوم الكلي بما هو ثان في الخارج، كما نسعى لتحصيله حينما يقول صلي عبرنا بمفهوم الصلاة. لكن كما أن مفهوم الصلاة ثاني في الخارج، حينما نسعى لإيجاد الصلاة يكون مصداقا لذلك المفهوم الكلي الذي أمرنا به. فالشبهة زادت، الشبهة زادت. نعم تحصيل حافظ. في الحقيقة أن الصلاة غير موجودة في الخارج، في الحقيقة أن الصلاة غير موجودة في الخارج، فهو يأمر بصلاة الصبح، يأمر بالمفهوم، بما أن صلاة الصبح حاشية وثانية في الخارج، فما نسعى إليه نسعى نصلي، إذا الصلاة غير موجودة نسعى، فهذا الذي نسعى إليه مصداق لذلك، وليست موجودة الصلاة وقد أمر بها فيها. ما يقول الصلاة التي صليتها خارج جيبها، لا يحكي انتكاس، يحكي المفهوم يحكي عن الخارج ومرآة الخارج الغير متحقق، لأنه إذا كان الأمر بالخارج محمد حصل الإشكال. طيب هذه المسألة ما المقصود منها؟ هذه المقدمة الثالثة لتوضيح هذه المسألة. الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، أو هل متعلقة بالطبائع أو متعلقة بالأفراد، ما المقصود منها؟ شريط نطلع منها يفيدنا في الاستنباط. هنا قالوا أن النزاع هنا في هذه المسألة إنما هو لتحديد الواجبات الشرعية التي يجب فرد منها على سبيل البدل والتحرير، مثل قصار الكفارة، واجبات شرعية يجب فرد منها على سبيل البدل والتحرير، صم أو أعتق أو أطعم. النزاع لتحديد هذه الواجبات الشرعية، فعلى القول لتعلق الأحكام بالطبائع يكون التخيير عقليا بين هذه الأمور الثلاثة، تخيير عقلي، لعدم كون الأفراد مأمورا بها، إنما مأمور بها الطبيعة، فالأفراد غير مأمور بها، بل الأمر بعناوينها. يعني هذه خصال الكفارة حينما يقول أعتق أو صم أو أطعم، يعني قال جئ بأحدها، هذا العنوان، لأن الأفراد ليس مأمور بها، جئ بأحدها. طيب إذن إذا على القول تعلق الأوامر بالطبائع يكون التخيير عقليا لعدم كون الأفراد مأمورا بها بعنوانها، بل الموجود حكم واحد متعلق بالطبيعة ونسبة الطبيعة إلى الأفراد على حد سواء، فيكون التخيير عقليا بين هذه الأفراد. وعلى القول لتعلق الأوامر بالأفراد فستكون عندنا أحكام عديدة بعدد الأفراد على سبيل البدل، فيكون التخيير شرعيا، يكون التخيير شرعيا، مثل صلي عند صلاة الساعة الأولى، عند صلاة الساعة الثانية، عند صلاة الساعة الثالثة، التحيير بين هذه شرعي وليس عقلي. هكذا قالوا في المقصود من هذا البحث، ولكن هذا باطل. لأننا لا يمكننا إنكار التخيير العقلي حتى إذا قلنا بتعلق الحكم بالأفراد على سبيل البدل. حتى إذا قلنا تعلق الحكم بالأفراد مع هذا التخيير عقلي. إذا تعلق الأمر بالأفراد على سبيل البدل مع هذا التخيير عقلي لا مو تخيير شرعي، لأن العنوان لا يمكن أن يكون مشيرا إلى حصة معينة بالخارج. لما يقول أعتق ما يشير إلى حصة معينة بالخارج، أعتق إما هذا إما هذا إما هذا إما هذا، فيكون التفكير عقليا، لأن العنوان لا يمكن أن يؤخذ مشيرا إلى حصة معينة بالخارج، مفروغ عنها مفروغ عنها هذه، لأنه تحصيل الحاصل، فلا بد أن يكون العنوان هو المفهوم الكلي. كما يقول أعتق مفهوم العتق الكلي، مهما ضيق مهما قيد أعتق رقبة مؤمنة ضيق معها الكلي، لأن هذه الرقبة المؤمنة كما تنطلق على هذا الحرب تنطلق على هذا الحرب تنطلق على هذا الحرب تنطلق على تلك الأمة. فالعنوان هو المفهوم الكلي، فإن قال صوم شهرين متتابعين نطبق على هالشهرين أو هاي الشهرين أو هاي الشهرين أو هذه الشهرين، فالعنوان هو المفهوم الكلي مهما ضيق وقيد فيبقى مفهوما كليا، وحينئذ التخيير عقلي. إذا قال جئ بأحد الخصال التخيير عقلي، إذا قال صوم أو أعتق أو أطعم أيضا التخيير عقلي. إذا هذا البحث هنا لا يفيدنا في تفسير وتحديد الواجب الشرعي على سبيل البدل أنه تخيير عقلي أو شرعي، فإن على كل حال التخيير العقلي موجود، سواء أمر بالعنوان أو أمر بالفرد، فإن الفرد مفهوم كلي. لما يقول صوم المفهوم كلي، لما يقول أعتق مفهوم كلي، ويكون التخيير بين الأفراد عقليا. اعطيني كلام اعطيني مهلة. وقالوا في قاعدة هذا البحث، قالوا إن النزاع هنا في أن الأوامر متعلقة بالطبائع أو الأفراد مرتبط بالمسألة الفلسفية المعروفة لوجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده. ثلاث فلسفة، أن الطبيعي موجود في الخارج أو الطبيعي ما موجود في الخارج. فعلى القول بوجود الطبيعي في الخارج يكون تعلق الحكم به معقولا، أن الطبيعي في الخارج موجود، إذن يتعلق الحكم بالطبيعي، يتعلق الأمر بالطبيعي وهذا أمر معقول. وعلى القول الفلسفي بعدم وجود الطبيعي في الخارج، بل الموجود في الخارج هو الفرد دائما، فلا يمكن تعلق الحكم بالطبيعي لأنه تكليف بغير موجود بغير المقدور، تكليف بغير المقدور. هكذا قال، هذا أيضا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأن النزاع حول وجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده، وهي المسألة الفلسفية المعروفة، إنما هو في الوجود بالذات والحقيقة. يعني الإنسان الوجود الطبيعي، هذا الإنسان موجود بذاته حقيقة أو ما موجود حقيقة بذاته؟ ما موجود بالذات والحقيقة. لا تقول زيد، قول زيد هل زيد هذا الإنسان، الإنسان بما هو وجود ذاتي حقيقي، هذا الوجود الذاتي الحقيقي موجود في الخارج الإنسان أو ما موجود؟ الحلاوة موجودة في الخارج الحلاوة، لا تقول جهين، لا تقول عمل، لا تقول سكر، لا، الحلاوة التي هي وجود طبيعي موجود في الخارج أو بما بالذات والحقيقة أو غير موجود. أما أتوعدنا وجود طبيعي بالعرض، هذا الوجود الطبيعي بالعرض له وجود في الخارج، لأننا نتمكن من حمل الوجود الطبيعي على الوجود الخارجي، مثلا نقول زيد انسان، هاي انسان موجوده بالعرب، يعني تحمل على زيد، موجوده بالعرب، هاي موجوده، هاي يسموها وجود للطريق بالعرب، هذا له وجود في الخارج. دليلنا شنو له وجود في الخارج؟ يمكن حمل هذا الانسان على الوجود الخارجي وهو زيد بالحمل الشائع، فنقول زيد انسان لولا الاتحاد بين زيد والانسان لما صح الحمل، لما صح الحمل، فصحة الحمل تكشف عن وجود نحو اتحاد في الوجود بين الطبيعي وهو الانسان والفرد الخارجي وهو زيد، وهذا الوجود للطبيعي بالعرب يكفي لتعلق الامر التشريعي به ويطلب ايجاده في العرب ولا يلزم منه التكليف بغير المقدور. اذا تلك المساله الفلسفيه هي في وجود الكل الطبيعي بالذات والحقيقة، أما وجود الكل الطبيعي بالعرض والذات يحمل على زيد، هذا ممكن وهذا مقدور، لأنه إذا لم يكن هذا الإنسان الطبيعي بالعرض المحمول على زيد إن لم يكن موجود كيف حملناه على زيد بالحمل الشائع؟ على كل حال احسن، اذن اهل سميع وجود بالعرب، وجود بالعرب هو مفهوم لا ينزل عن مفهوميته، لكن وجد بالعرب. النزاع من المسألة الفلسفية ليس في هذه، ليس في وجود بالعرب للكلي، انما في وجود الكلي الطبيعي بنفسه وبذاته لا في وجود بالعرب. احنا نتكلم في الكلية الطبيعة ان الامر تعلق بالطبيعة، طبيعة للعرب التي تعرض على شيء خارجي، ولولا وجودها لا يمكن حرضها على الشيء الخارجي بالحمل الشائع زيد انسان. ثانيا، لا يعقل تعلق الامر بالافراد لان الفرد فيه تشخص، تشخص الفردية يعني التشخص انما تكون بالوجود، فلا يمكن تعلق الامر بالفردية بالتشخص لان الفردية تكون بالوجود، فلو كان متعلق الامر هو الطبيعة المشار بها الى الوجود الحقيقي المفروض عنه كان هذا تحديد الحاصل، وإلا كان متعلق الأمر كليا بمعنى تعلق الأمر بمفهوم الطبيعي الكلي، وما يوجد في الخارج مصداق لمعروض الطلب، إذا هذا أيضا غير صحيح. بقي عندنا المقصود من هذا البحث الذي هو مقصود صحيح، يأتي كلام عليه غدا إن شاء الله.